أما بعد، قال الله تعالى يخاطب داعي زمانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. أراد سبحانه وتعالى أن توجد الدعوة لتقابل الفرعنة، ولما كانت الفرعنة ظاهرة مستمرة تتبدى في صور متعددة، كان المقابل من الدعوة والتذكير والتنبيه لا بد أن يكون مستمرا أيضا في الصور المتعددة التي تتناسب، وذلك التقابل. وهكذا قدمنا في الأسبوع الماضي مقدمة تدل على وجوب الدعوة عند كل طغيان فرعوني، وأن مضمون الدعوة حتى يؤثر وحتى لا يكون دعوة بدلا من أن تكون دعوة، لا بد أن يكون المضمون ربانية لا يستند إلى منطلقات بشرية، لا ينبعث من الآراء والأفكار البشرية، دعوة تعبر عن الرسالة الربانية. فقولا إنا رسول رب العالمين، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، لا نخاطبك من آرائنا وأفكارنا وأهوائنا، ولكننا نحمل إليك خطاب الله الذي خاطب به جميع المكلفين، وأنت أيها الفرعون بكل أشكالك من المكلفين. فإذا عرضت أمر الله وإذا أنكرت خطاب الله لم تكن الحرب بيني وبينك، إنما تكون الحرب بينك وبين الله. واليوم يا إخوتي، وفي الدراسة المنهجية لمفردات الدعوة التي تقابل الفرعنة، نقف عند مفردة من هذه المفردات. ما هو الهدف العملي في هذه الدعوة التي تقابل الفرعنة؟ وكل أمر لا يتضح هدفه لا يمكن لك أبدا أن تسلك مسلكه ولا أن تصل إلى ثمرته. فوضوح الهدف في مبتدى الدعوة إنما هو من ضروريات الدعوة، ولن أتحدث عن المقاصد التي هي بدهيات التي ترتبط بنية الإنسان وقصده، لكنني سأتحدث اليوم عن الهدف العملي. ما الذي تنشده على الواقع العملي؟ ما هدفك وأنت تدعو دعوة في وجود طغيان فرعوني؟ ونستطيع يا إخوتي أن نلخص ذلك الهدف بعنوانين كبيرين. العنوان الأول على مستوى المدعوين، والعنوان الثاني على مستوى الدعاة. فالدعوة التي نقابل بها الطغيان الفرعوني تهدف إلى أمرين اثنين. الأمر الأول على مستوى من تدعوه، من تخاطبه، من توجه إليه خطاب الدعوة. ويمكن أن يتلخص ذلك الهدف يا إخوتي بالهداية التي سنتحدث عن وسائلها وتفصيلاتها في هذا المنهج من خلال استقراء وبحث ودراسة. والهدف الثاني والعنوان الثاني على مستوى الدعاة، ذلك أن الدعوة عند وجود الطغيان الفرعوني تثمر وقاية وحماية. فيكون العنوانان العمليان، العنوانان في الهدف العملي على مستوى المدعو تقدم إليه الدعوة الهداية، وعلى مستوى الدعاة تقدم إليهم حماية ووقاية. فإذا بدأنا يا إخوتي نستقرأ تفصيلات الهداية التي نحملها للمدعوين، أستطيع أن أقول إن مفرداتها ثلاثة: تزكية وتعريف وتقديم حجة. تزكية وتعريف وحجة. وعلى مستوى ما يصل الدعاة إليه بالدعوة على أرض الواقع، فإن الوقاية والحماية تتمثل في وجود تجمع إيماني فاضل سالم من الأذى، سالم من الاعتداء عليه. والله سبحانه وتعالى في القرآن قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. وإذا تأملتم هذا النص القرآني تجدون فيه المفردات الثلاثة التي حملت إلى المدعو: هل لك إلى أن تزكى، المفردة الأولى، وأهديك إلى ربك، المفردة الثانية، فتخشى ثمرة أو نتيجة لمقدمتين التزكية والتعريف. فأراه الآية الكبرى المفردة الثالثة التي تحمل في معناها التبيين والدليل والحجة. هذه هي المفردات الثلاثة يا إخوتي التي ينبغي لنا أن نفكر في وسائلها وأن نؤطرها تأطيرا يتناسب في كل وقت، بل ويتناسب مع الطغيان الفرعوني في زماننا هذا الذي يتمثل في الأمركة الحديثة التي هي فرعنة الأمركة أو الأمركة المتفرعنة التي تريد أن تهيمن على كل شيء في العالم، التي تريد أن تقدم ثقافة لا ثقافة، التي تريد أن تقدم إنسانية لا إنسانية، التي تقدم حرية لا حرية، التي تقدم ديمقراطية لا ديمقراطية، التي تقدم التناقضات كلها بكل أشكالها وبكل صورها، التي تقدم الوحشية في أشكال مزوقة، التي تسرق الإنسان، تسرق قيمه، تسرق مبادئه، وهي تدعي أنها تقدم إليه ما يحتاج إليه من الإنسانية. نحن اليوم نعيش، العالم كله يعيش عصر الأمركة المتفرعنة، عصر الفرعون الجديد الذي يتمثل في إدارة، الذي يتمثل في كتلة تعبث في نظامها ذاك بالعالم كله من غير قانون يضبطها ومن غير رادع يردعها، طغيانا وعدوانا لا يمتلك منهجا ولا يستطيع أن يقدم منهجا. وهكذا فإننا في هذا الوقت أمام صورة من صور الفرعنة، الفرعنة التي تظهر في الصور المتعددة. فماذا عن المفردات الثلاثة التي ينبغي لنا أن نقدمها؟ وقد قلت في الأسبوع الماضي وأعيد أيها الإخوة، إن علينا أن نفهم جميعا أن مواجهة الفرعنة ينبغي أن يكون في الأرض المحتلة التي تمتد إليها يد الفرعنة الجديدة، أن تكون مقابلة خشنة. وعلى مستوى آخر ينبغي أن يوجد الخطاب اللين الذي أشار القرآن إليه حينما قال: فقولا له قولا لينا. لا بد في وقت واحد أن نفهم آيتي اليد البيضاء والعصا، لا بد أن نفهم ونحن نقابل الفرعنة أنه لا بد من مقابلتها بصورتين: بصورة العصا الخشنة وبصورة اليد البيضاء التي تنير الطريق والتي تحمل الحجة والتي تحمل التبيين. لا بد من مقابلة الفرعنة بالأسلوبين. أما هناك على الأرض المحتلة، على أرض الرشيد، فينبغي على شعب الإسلام، على شعب الأصالة هناك، على أولئك الأبطال أن يقاوموا ذلك الوجود الغريب مقاومة خشنة حتى يخرج ذليلا مدحورا مهزوما. وعلى مستوى آخر، على مستوى بلاد العالم الإسلامي، ينبغي أن تستعمل الكف البيضاء، ينبغي أن تستعمل الدعوة. فليس حكيما أن تتحرك الأمة كلها إلى تلك الأرض المحتلة، إن كفاية مقاومة الاحتلال واجب شرعي. لا بد أن توجد الكفاية، لا بد أن توجد الوسائل التي تطرد ذلك المحتل. وعلى العالم الإسلامي أن يعين تلك الكفاية حتى تكون قادرة على ردع العدوان ورده. وها هي الفلوجة المحاصرة ثابتة صامدة، لكنها تحتاج إلى الإعانة، وتحتاج إلى الدعاء، وتحتاج إلى السلاح، وتحتاج إلى الدواء، وتحتاج إلى الغذاء. وها هي الأرض المحتلة كلها تعيش حالة الأزمة، نعم، لكن على أرض بلاد الإسلام، لكن على وجه الأرض عموما لا بد لنا أن نتذكر الشعوب التي غيب الحق عنها، لا بد أن نتذكر المليارات، لا بد أن نتذكر ملايين البشر الذين غيبت الحقيقة عنهم، الذين لو وصلتهم الحقيقة فإنهم يستطيعون التغيير. إنها حقيقة ينبغي لنا أن نتذكرها أيها الإخوة، لأن الإعلام العالمي يغيب الحق اليوم ويظهر الباطل ويقلب الحقائق. ولا بد أن توجد الدعوة التي تصل إلى كل القلوب والآذان حتى تكون اليد البيضاء حاضرة مع العصا. وهكذا يا إخوتي، ومن خلال هذه العناوين والمفردات الثلاثة التي أشار القرآن إليها، فقل هل لك إلى أن تزكى التزكية وأهديك إلى ربك التعريف فتخشى، هي ثمرتا تعريف وتزكية، فأراه الآية الكبرى. هذه المفردات الثلاثة يا إخوتي ينبغي لنا أن نفهمها وأن نقدمها، لا تقديما فكريا، لا تقديما بشعارات، لا تقديما بكلمات، لا، إننا حينما نتحدث عن مفردة التزكية فإن ذلك يعني أننا نقدم تزكية حقيقية، كما قلت في عنوان الخطبة دعوة لا دعوة، لأن اختلاط الدعوة بالدعوة إنما هي قضية قد التبست على الكثيرين. أما التزكية فإن القرآن الكريم حكى عنها كثيرا، قال سبحانه ونفس وما سواها، أقسم بالنفس فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجعل الله سبحانه وتعالى الرسالة كلها بمقاصدها بأهدافها العملية منصبة على هذا العنصر الذي يكمن داخل الإنسان. إصلاح الإنسان لا يكون بإصلاح ظاهره أيها الأحبة، إنما يبدأ الإصلاح بالباطن. وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ونزل القرآن في المدينة يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لأن الصلاح الإنساني لا يكون أبدا إلا حينما يبدأ الإنسان بالباطن. نحن بحاجة إلى منهج عملي يصل إلى النفوس، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل قولا يصل إلى نفوسهم يعذب نفوسهم، وقل لهم في أنفسهم، ولم يقل في عقولهم ولا في قلوبهم، حرك أنفسهم حتى تتحرك إلى التزكية. فالله سبحانه وتعالى يقسم، وإذا أقسم الله وهو أصدق الصادقين دل على أن الأمر الذي يقسم عليه عظيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالصلاح الإنساني بالتزكية والخسارة بضدها. ستبقى في السوق معاملاتنا غشا ورشوة وسرقة حتى نبدأ بالتزكية. فإذا بدأ الإنسان منهج التزكية سينتفي الغش، مهما أراد أن يشرع قوانين وأنظمة ووسائل محاسبة، إذا كانت النفوس لا تدخل ميدان تزكية لا أمل في الإصلاح أبدا. ثم إنه سبحانه قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، لأن التزكية يعود أثرها على الإنسان نفسه قبل أن يعود أثرها على الناس. أول من يجني ثمرة التزكية صاحبها قبل أن يجني المجتمع ثمرتها. وقال سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فلم يذكر النقيض لكنه دل على طريق الفلاح. وقال ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. التزكية طريق يقول للمحتكر ارتدع عن ظلمك واحتكارك، يدعو إلى التكافل الإنساني الذي ينبعث عن العبودية لله سبحانه. الأمركة المتفرعنة لا تريد إلا مآربها، كان ذلك طيبا أو خبيسا. والتزكية تستأصل تلك النفعية الفردية لأنها ترتقي بالإنسان، وهكذا تبدأ بعلاج الداء من باطنه. فإذا أردنا أن نتعرف إلى تلك التزكية يا إخوتي، نجد أن القرآن الكريم يشير إلى نوعين من التزكية لا بد منهما. وإذا فهمنا مفردات القرآن نستطيع بعد ذلك أن نحولها لتكون متناسبة في الأسلوب مع الوقت. المفردات هي في زمن فرعون موسى وفي زمن الأمركة المتفرعنة وفي كل زمان، لكن يختلف الأسلوب، أسلوب التطبيق. أما المفردات فهي التزكية جزآن، تزكية تطهير وتزكية تنوير. أما تزكية التطهير الذي نقرأه في القرآن الكريم فإنه أيضا ينقسم إلى نوعين. نوع يمارس التطهير في ذات طبع النفس، ونوع يمارس التطهير في علائقها. التزكية جزآن، تزكية تطهير وتزكية تنوير. تزكية التطهير نوعان، النوع الأول تطهير على مستوى ذات طبع النفس، النوع الثاني تطهير على مستوى علائق النفس. أما ما هو من قبيل التطهير في ذات طبع النفس، النوع الأول من الجزء الأول، فيكون بالتكلف. التطبع إنما هو سائق إلى الطبع، وهكذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يدل على الأسلوب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهي آية مكية نزلت قبل تشريع الجهاد. والذين جاهدوا فينا، الذين تكلفوا وبذلوا جهدا يعاكسوا مذموم الأخلاق حتى تلطفت طبائعهم. وهكذا فإن العشوائية التي يعيشها العالم، التي يطلق فيها العنان للنفس لطبعها إلى حد أصبح الإنسان في هذا العالم في نادي العراة، في الشذوذ الجنسي، في تنظيم المخدرات وتناولها. ذلك هو الحال الذي يعيشه عالم الحضارة المادية. المخدرات تعطى في المراكز ينظم تناولها، ومن باب إطلاق العنان للنفس لطبعها. الشذوذ الجنسي وزواج الرجل من الرجل وزواج المرأة من المرأة لسبب انحراف طبع النفس وإطلاق العنان للنفس حتى مع شذوذها، هذا هو الواقع. أما منهج الدعوة فإنه يقدم التطهير ليس منهجا تقريريا للواقع كما هو واقع الحضارة المادية اليوم، إنما هو منهج تقويم وترشيد، منهج يقدم التطهير، يقول للإنسان: أيها الإنسان تعال وفكر، أيها الإنسان إنك إن أطلقت العنان لنفسك ستسير إلى نهايتك ودمارك. إلى أي شيء يقود ذلك الشذوذ إلا إلى نهاية النسل البشري، إلا إلى نهاية الأخلاق، إلا إلى نهاية المجتمعات. وهكذا يكون ذلك الأسلوب الذي يقدمه صاحب الدعوة، الذي يقدمه منهج الدعوة، أسلوب تطهير يبدأ بمعرفة المرض ثم ينتقل عبر التطبع إلى الطبع الصحيح، وتستطيع أن تصل إلى التواضع بتكلفه وينتفي الكبر، وتستطيع أن تصل إلى الترفع عن الإفراط البهيمي والشذوذ بمعاندة النفس في خلقها الذميم وإعطائها ما تطلبه من الطريق المباح الترويض. تستطيع أن تطهر النفس من البغي والعدوان بتكلف البر والإحسان. تستطيع أن تطهر النفس من الحقد والغل والحسد بتكلف الإيثار. تستطيع أن تطهرها من حب التطاول والرياسة بذكر الله. تستطيع أن تطهرها من المكر والخديعة عندما تراقبها كل يوم، تحاسبها، تشارطها، وأنت تحملها حملا مع الإكراه على الاستقامة. تستطيع أن تطهرها من الإفراط البهيمي بالصيام والقيام. وهكذا يتلخص منهج التطهير في ذات الطبع النفس بترويض النفس على طاعة الله واجتناب معصيته الظاهرة والباطنة ولو بالإكراه. فإذا تبنى الإنسان الفكرة، إذا استطعنا أن نقدم الفكرة للعالم، إذا استطعنا أن نقدم الفكرة لذلك الفوضوي حتى فهم أبعادها ونتائجها ووسائلها، يمكن له أن يتبناها. أما ما هو من قبيل تزكية التطهير في العلائق المحيطة التي تحيط بالنفس، فإننا نجد أن أكبر علائق النفس يا إخوتي التعلق بالخلق، إن أكبر علائق النفس التعلق بالخلق والتعلق بالمال. وتزكية التطهير تقدم منهجا، العالم ينتظر هذا المنهج يا إخوتي. تظنون أن هذه المفردات مفردات رخيصة؟ هل تعرفون يا إخوتي على مستوى الواقع، على مستوى التطبيق العملي، هل تعرفون أن من الغرب من يذهب 6 أشهر يدخل إلى مصح ومستشفى حتى يشفى من عادة واحدة؟ تعرفون ذلك؟ ويبذل الأموال، لأن هناك في تلك المراكز الكبرى من يكرهه إكراها من خلال التكلف والنظام والمراقبة، يضع نفسه في رقابة، يقضي 6 أشهر أو سنة حتى يخرج عن عادة ذميمة. هذا ما يفعله الغرب اليوم، والإسلام يقدم جملة واحدة كبيرة منهجا للتطهير يمكن أن يقدم بالوسائل، يمكن أن يشرح ويبين، وهو حاجة يبحث العالم عنها لأنه فقد إنسانيته. أكبر علائق النفس التعلق بالخلق والتعلق بالمال، التعلق بالخلق الذي ربما أوصل الإنسان إلى العبودية للخلق، والتعلق بالمال الذي ربما أوصل الإنسان إلى العبودية للمال. أما التعلق بالخلق فإن المنهج يقدم تزكية التطهير بالخلوة المؤطرة بإطار ونظام التي تدخل في منهج تزكية. وأول من كان يختلي في أمتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد توهم البعض أن أصل الخلوة الصفائية إنما هو التحنس في غار حراء. ذاك خطأ فظيع ارتكبه أولئك، لأنهم ظنوا أن أصل الخلوة التي فيها التزكية والتطهير كان قبل البعثة، وذلك يتنافى تنافيا كاملا مع كون مفردات الإسلام كلها جاءت بعد البعثة. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له كل يوم خلوة، كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم خلوة، وكان له كل سنة خلوة. لا علاقة للخلوة بغار حراء ولا بالتحنس قبل البعثة فيه. روى الترمذي في شمائله وابن راهويه في مسنده عن سيدنا علي كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزأ دخوله ثلاثة أجزاء في منزله: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. فكانت الخلوة يومية، كل يوم كان صلى الله عليه وسلم يخلو جزءا يتوجه فيه بالكلية إلى الله، يكون غائبا في هذا الجزء عن المخلوقين. وفي الحديث المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أقول هذا يا إخوتي، هل أدخلنا هذا في يومياتنا؟ هل نستطيع أن نقول للعالم إن من يوميات من يحمل الإسلام ومن يفهمه أن يجعل في يومياته جزءا لله؟ ورجل ذكر الله خاليا، حديث متفق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهل أضر بالإنسان إلا القرناء؟ وحكى القرآن عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. المفاصلة الظاهرة تبدأ بمفاصلة باطنة. فإذا كنت تركن إلى قرناء السوء لابد أن تروض قلبك على المفاصلة الباطنة، وبين المفاصلة الظاهرة والباطنة ترابط. فلما اعتزلهم وما يعبدون، من تخالط؟ من الذي تجلس معه؟ وهكذا ترى منهجا يخلص النفس من العلائق. أخرج الحاكم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض اعتكف 20 يوما. وأما منهج تطهير النفس من علائقها في تزكية التطهير على مستوى التعلق بالمال، فإن القرآن صرح به، قال سبحانه: الذي يؤتي ماله يتزكى. أخرج ذلك الذي يحبه من أجل ربه الذي يحبه، أخرج المال المحبوب من أجل ربه المحبوب. فلما وجد التقابل بين محبة الله ومحبة المال غلبت محبة الله. الذي يؤتي ماله يتزكى. فإخراج المال تكلفا، والاعتزال المؤقت المداوي تكلفا، إنما هما منهج تطهير، منهج تزكية. وقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهما رجلان، رجلا استطاع أن يخرج من تلقاء نفسه، الذي يؤتي ماله يتزكى، عنده حب المال لكنه قادر على إخراجه، وآخر لا يقدر على إخراج المال، فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إنه لا يقدر أن يخرج من ماله، فخذ منه بالإكراه حتى تخلصه من العلائق. تلك هي تزكية التطهير في ذات طبع النفس وفي علائق النفس، منهج تزكية تطهيري. أما التزكية التنويرية التي هي الجزء الثاني من التزكية، تزكية التنوير، فهي تنتج عن تنوير المصاحب النوراني. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه التزكية التي هي تزكية التنوير. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما وصلوا إليه من الفضيلة إلا لأنهم صاحبوا الوجه الأنور صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب الحال الأنور مشرقا على قلوبهم بحاله، فلما أشرق بأنواره على قلوبهم بلغوا ما بلغوه من الفضيلة. صاحب الحال النوراني، إذا كنت تريد أن تدعو الآخرين ولا تملك تزكية التنوير، ربما تكون متأثرا بالآخر بدلا من أن تؤثر فيه. حين تذهب إليه، حين ترحل إليه، ستكون متأثرا بأحواله بدلا من أن تؤثر فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في واقع ظلماني تعبد فيه الأصنام وتطوف فيه المرأة عارية حول الكعبة المشرفة، لكن ذلك لم يصرفه. عرضت النساء عليه صلى الله عليه وسلم، وعرض الملك عليه، وعرض المال عليه، لكن أنواره كانت فوق تلك المعارف وكانت محرقة لعلائقهم. هذا ما يحمله صاحب الحال النوراني، هي تزكية التنوير. حينما تقترن بتزكية التطهير، يستطيع الإنسان عندها أن يرى مجتمعا فاضلا، أن يرى جماعة فاضلة. واقرأوا قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هي تزكية التنوير. فما جاء الأعمى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راغبا في تزكية التنوير حتى يقتبس من أنوار الشمس والسراج صلى الله عليه وسلم، حتى يقتبس من أنوار السراج المنير. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، بصحبتك ويتنور بأنوارك. إنه جاء فارغا من سواك وسيعود بأنوارك ملآنا. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى بتعريفك، فهو ينتفع منك بأمرين اثنين: إذا سمع منك كلمة أخذ تعريفا، وإذا قبس من أنوارك أخذ تنويرا. أما من استغنى عن صحبتك وعن هدايتك وتكبر وجحد وأعرض وتعالى، أما من استغنى فأنت له تصدى تقبل عليه وما عليك ألا يزكى. لن نحاسبك ولن يكون عليك وزر حين يرفض الانتفاع بك ويرفض التنوير بأنوارك وما عليك ألا يزكى. أكتفي في هذا اليوم. لكنني أذكركم حتى لا يطول الحديث أكثر. أقول الهدف العملي في الدعوة عند وجود طغيان فرعوني على مستوى المدعوين وعلى مستوى الدعاة. على مستوى المدعوين الهدف هداية، على مستوى الدعاة الهدف وقاية وحماية. الهدف العملي على مستوى المدعوين تزكية وتعريف وحجة. التزكية جزءان، تزكية تطهير وتزكية تنوير. تزكية التطهير نوعان، نوع في ذات طبع النفس، نوع في علائقها. تزكية التنوير هي تزكية صحبة. ولعلنا إن يسر الله سبحانه وتعالى نتحدث عن التعريف والحجة، ونتحدث عن الحماية والوقاية. ذلك هو منهج ينبغي لنا أن نحوله إلى تطبيق على أرض الواقع. نستقي المفردات من القرآن ثم نطبقها حتى لا يكون منهجنا عشوائيا أو فوضويا. ونحن نقابل الوجود الطغياني الفرعوني. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.